قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت باب ما يكره من الضحايا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا قال حاء وحدثنا علي بن بحر بن بري بن بري قال وحدثنا علي بن بحر بن بري قال حدثنا عيسى المعنى عن ثور قال حدثني أبو حميد الرعيني قال أخبرني يزيد ذو
مصر
ذو مصر
بدا نظر مصر
قال أتيت عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير سرماء فكرهتها فما تقول؟ قال أفلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم إنك تشك ولا أشك. إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المضطرة والمستقصلة والمستقصلة والبخطاء والمشيعة والكسراء. والمضطرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو سماخها، والمستأصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبخطاء التي تبخط عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وضعفا، والكسراء الكثيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فسبق في الدرس الماضي بدأ بترجمة ما يكره من الضحايا، ومر في ذلك الحديث الصحيح الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان الرسول صلى الله عليه وسلم الأربع أنه لا يضحى بها، وهي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين بلعها، والكثيرة التي لا تنقي، وفي بعض الأحاديث العجفاء التي لا تنقي. وقد أورد أبو داود حديث
عتبة بن عبد
السلمي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال له
يزيد ذو مصر قال
أن يزيد ذو مصر قال أتيت عتبة بن عبد السلمي وقلت له أنني لم أجد إلا ثرما، فقال هل أتيتني بها؟ يعني قال أنني وجدته بعثه مخيفة لم أجد إلا ثرما، وكأنه يعني معناه أنه ما عجبته وأنه لا يريدها. قال هل أتيتني بها؟ قال وكيف تجوز لك ولا تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال إنك شككت وأنا لم أشك.
هنا يقول خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير الثرماء فكرهتها. ما حكم الثرماء؟
الثرماء هي قيل التي سقطت يعني يعني الثنية والرباعية، يعني سن يعني أسنانها الثنايا والرباعيات، وما أعلم يعني شيء يعني يدل يعني على يعني تحريمها وعلى عدم إجزائها، يعني إذا كانت أنها يعني سمينة وأنها يعني صالحة من حيث قوتها وسلامتها، وأما إذا كانت أنها يعني هزيلة وعجفة ويعني هزيلة فإنها لا تجزي كما سبق مرة، والعجفة التي لا تنقي، وأما إذا كانت أنها قوية وسمينة وإنما حصل يعني ذلك السقوط منها فإن ذلك لا يؤثر. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المضطرة والمستأصلة والبخطاء والمشيعة والكسراء.
ثم قال إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المضطرة والمستأصلة والخبقاء
والمشيعة
والكسراء. ثم ذكر تفسير هذه الأشياء الخمس، فقال إن المضطرة هي التي قطعت أذنها من صماخها من أصلها، والمستعصلة التي استأصل قرنها من أصله، والبقصة التي فقدت عينها والمشيعة هي التي تتبع الغنم ولا تسايرها ولا تمشي معها لضعفها وهزالها قيل المشيعة وقيل المشيعة قيل المشيعة لأن الراعي ولأن صاحب الغنم يشيعها يعني معناه يلحقها ويسوقها حتى تلحق بغيرها قيل أنها مشيعة يعني تشيع الغنم يعني تمشي وراءها وذلك لهزالها وضعفها والكثرة هي الكثيرة يعني التي يعني فيها كثر ويترتب على ذلك عدم قدرتها على مسايرة الغنم. فالحديث هذا يدل على أن هذه الأشياء مما يكره في الضحايا لكن الحديث غير ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأن فيه رجل مجهول وفيه رجل مقبول يعني لا يحتج به إلا بعد المتابعة وفيه رجل مجهول فالحديث غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحتج به.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي
ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
قال أخبرنا حاء
قال حدثنا وحدثنا التحول من إسناد إلى إسناد حاء هي التحول من إسناد إلى إسناد ومع أن أبا داود له فيه يعني هذين الشيخين إلا أنه أتى بالتحويل من أجل أن يبين الفرق بالصيغة وهي أن الشيخ الأول قال أخبرنا والشيخ الثاني قال حدثنا والثاني قال حدثنا إذن التحويل من أجل الفرق بالصيغة صيغة التحديث وصيغة الأداء التي حدثنا وأخبرنا والشيخ واحد شيخ أبي داود واحد وإنما أتى بالتحويل من أجل أن بينهما فرق في التعبير حيث قال الأول أخبرنا والثاني قال حدثنا من؟
علي بن بحر بن بري
وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري
تعليقا وأبو داود الترمذي
عن عيسى
وهو شيخ الشيخين شيخ إبراهيم وشيخ ابن بري هذا عيسى هو ابن يونس بن أبي إسحاق السريري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
المعنى عن ثور
المعنى يعني أن رواية كل من الشيخين يعني ليست متفقة في اللفظ ولكنها متفقة في المعنى يعني رواية شيخ أبي داود معناها واحد ولكنها مختلفة في الألفاظ.
عن
ثور هو بن يزيد الحمصي وثقه أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة
عن أبي حميد الرعيني
وهو مجهول أخرج له أبو داود
عن يزيد ذو مصر
وهو مقبول أخرج له أبو داود
عن عتبة بن عبد السلمي
رضي الله عنه وحديثه أخرجه أبو داود وابن ماجه.
البخطاء
هي
مثل العوره
يعني كان هي مثلها الا انها يعني معناها كان فقعت عينه يعني معناها ان العين يعني قد فقعت لان العور يمكن يكون مع وجود العين ويمكن يكون مع فقد العين وهذا معناه كان العين يعني قد فقدت والنتيجه واحده لان العوره البين عورها ومر في الحديث السابق يعني سواء كان ذهبت العين يكون باكملها او انه ذهب بصرها كلية او يعني وعورها بين كل ذلك مادة واحد وهذا سبق في الحديث الصحيح الذي قبل هذا المعنى ثابت في الحديث السابق.
اخونا يطلب من فضيلتكم اعادة بيان المشيعة
الراعي يشيعها بمعنى انه يسوقها ويتبعها بغيرها وأما المشيعة هي تتبع غيرها، يشيع غيرها بمعنى أنها تكون وراء غيرها، يعني فإذا قيل مشيعة معناها أنها هي تشيع الغنم بمعنى أنها تمشي وراءها كالمشيع الذي يمشي وراء الناس. وكذلك أيضا إذا قيل المشيعة يعني الرائي هو الذي يشيعها بمعنى أنه يسوقها حتى تلحق بغيرها، حتى تلحق بغيرها. فإذا قيل مشيعة فهي التي يحصل منها التشييع لغيرها، إذا قال مشيعة غيرها يشيعها وهو الراعي الذي يسوقها.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان كان رجل صدق عن علي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عبداء؟ قال لا. قلت فما المقابلة؟ قال يقطع طرف الأذن. قلت فما المدابرة؟ قال يقطع أو يقطع من مؤخر الأذن. قلت فما الشرقاء؟ قال تشق الأذن. قلت فما الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة.
ثم رجع أبو داود حديث
علي
حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن قال
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين.
قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن
والأذنين
أن نستشرف العين والعينين
العين
والأذنين، يعني نشف يعني نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها. فإيش بعدين؟
ولا نضحي بعوراء
العورة البين عورها كما هو معلوم، سبق في حديث مضى أنه لا يجوز أن يضحى بها.
ولا مقابلة
المقابلة والمدابرة. إذا المقابلة هي الذي قطع من مقدم أذنها، والمدابرة الذي قطع من مؤخر أذنها والشرقة التي قطعت أذنها وشقت فصارت قطعتين، والخرقة التي خرقت أذنها للسنة، يعني معناها أنه حصل فيها وسم ولكن الوسم لم يكن على الظاهر بل ترتب عليه أنه سقط يعني ما يقابله من الداخل والظاهر، لأن الوشم قد يكون بدون خرق بمعناه أنه يعني يصير فيه شيء من النار ولكنها ما تخرق وتكون علامة بينة فيها، وقد يكون بذلك ترتب على ذلك استئصال مكان الوشم الذي توشم به الغنم للمعرفة ولتميز ولتعرف بأنها لآل فلان اللي وسمهم كذا، لأنهم كانوا يسمون وكل يعني له وسم معروف، يعني وسم معروف يعني بحيث أنه إذا رؤي الوسم قال هذه لآل فلان أو هذا وسم آل فلان، يكون هذا علامة التي تخرق أذنها للسمة، يعني معناها أنها يحصل الانحراق بسبب أنها وسمت فترتب على الوسم أنه استأصل ما جاء عليه الوسم وما جاءت عليه النار فصارت خرقاء. نعم.
فقلت لأبي إسحاق أذكر عظباء؟ قال لا.
قال أذكر عظباء؟ قال لا. والعظبة هي التي قطع أكثر قرنها أو أكثر أذنها كما جاءت مبينا في بعض الروايات عند أبي داود التي استؤصل أو قطع أكثر قرنها وأكثر أذنها.
فهذه أصبحت الآن من العيوب التي تمنع الأغذية.
الحديث ضعفه الشيخ الألباني بسبب أبي إسحاق السبيعي وهو أنه قد اختلط، وقال إن الذين رووا عنه هذا الحديث كلهم ممن روى عنه بعد الاختلاط، ليس فيهم أحد روى عنه قبل الاختلاط. وكما هو معلوم يعني مثل هذه العيوب، بعض هذه العيوب كان قطع يعني شيء من مقدم أذنها أو من مؤخر أذنها أو في أذنها خرق ما إلى ذلك لا يؤثر.
إذا تبقى على الأربع الأولى.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي.
عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
عن زهير بن معاوية وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي إسحاق.
عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن شريح بن النعمان كان رجل صدق.
عن شريح بن النعمان وكان رجل صدق وهو صدوق أخرج له أخرجه أصحاب السنة.
عن
علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام بن سنبر عن قتادة عن جري بن كليب عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن.
ثم ورد أبو داود حديث
علي
حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن. وعضاء الأذن والقرن هي التي يعني سقط أو قطع أكثر أذنها وأكثر قرنها. الأكثر استؤثر يعني من الأذن والقرن. يعني هذا هو المراد بالعضاء. وقد مر في الحديث السابق أنه قال هل ذكر العضاء؟ قال لا. وإنما جاء في هذا الحديث والحديث أيضا فيه جري بن كليب وهو يعني متكلم فيه يعني لا يفرش من أجله وهو مقبول.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم.
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جري بن كليب.
عن جري بن كليب وهو مقبول أخرج له
أصحاب السنة.
أخرج له أصحاب السنة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة.
ثم هذا تعريف أو ذكر من أبي داود لجري بن كليب وأنه بصري لم يحدث عنه إلا قتادة وقد روى عنه بالعنعنة وهو نفسه يعني متكلم فيه الذي هو جري بن كليب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا
جري هو تصير جرو هو ولد الكلب. جرو هو ولد الكلب يقال له جرو وهنا يعني مصفر وابن مصفر مصفر وابن مصفر جري بن كليب.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعظم؟ قال النصف ما فوقه.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن الأعظم وبيان الأعظم وأنه ما ذهب منه النصف ما فوقه يعني نصف ما فوقه يعني إذا ذهب من القرن أو الأذن يقال له أعظم يقال له أعظم. فهذا تفسير من سعيد المسيب للأعظم وأنه ما ذهب منه نصف أكثر وهذا يقال له مقطوع العلم المطلع يعني المتن الذي ينتهي إسناده الذي ينتهي إسناده إلى التابعي أو من دون التابعي يقال له مقطوع لأن الذي ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له مرفوع والذي ينتهي إلى الصحابي يقال له موقوف والذي ينتهي إلى التابعي أو من دونه يقال له مقطوع والمقطوع غير المنقطع يعني المنقطع عن صفات الإسناد وهو سقوط رجل أو أكثر بشرط عدم التوالي وكذلك أيضا مع التوالي كله قال انقطاع. وأما المقطوع فهو من صفات المتون يعني وهو المتن الذي انتهى إسناده إلى التابع أو من دونه.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مشرد البصري ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن هشام عن قتادة.
عن هشام عن قتادة وقد نرى ذكرهما. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين. أخرج له أصحاب الكتب الستة.
حا حديث علي رضي الله عنه الأول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين. يقول أخونا هل الحديث كله ضعيف أم استثنى جملة
الألباني؟ الألباني استثنى ذكر استثنى الجملة هذه الاستشراف.
إذا كان هذه صحيحة ما تفيد حكم أن لأن قوله نستشرف العين والأذنين إذا كانت الأذن فيها شيء شق خرق
ما يؤثر مثلا في الشق والخرق ما يؤثر
قوله الاستشراف
يعني كأنه الله أعلم إذا كان يعني يصير يعني فيه عيب لها بمعنى أنه استؤصلت وأنه تركب على ذلك يعني نقص فيها بسبب هذا الاسترقال وإلا كونها تشق أو تقرق أو يقطع طرفها أو مقدمها أو مؤخرها لا يؤثر ولكن ذكره بعضهم الإنسان عندما يعني يختار الشيء الذي تطمئن نفسه إليه وهو الذي يعني يكون فعلا من أي شيء ولكن الشأن يعني في كون حرام وليس حرام مثل ما قال في الحديث الأول
نعم
ما كرسته فدعه وما ولا تحرم على غيره يعني الشيء الذي نفسك ما ترتاح إليه دعه وأتي بالشيء الذي يعجبك مما هو أكمل ومما هو أحسن لكن كونك تقول أن هذا الذي ما أعجبك يعني حرام وأنه لا يجوز لا تفعل.
قال رحمه الله تعالى باب في البقر والجزور عن كم تجزئ. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن 7 والجزور عن 7 نشترك فيها.
أمر أبو داود باب كم
باب في البقر والجزور عن كم تجزئ
في البقر والجزور عن كم تجزئ يعني الاشتراك عندما يشترك يعني جماعة في ضحايا أو في هدي يعني كم يشترك في البقرة والجزور والجزور هي الخاصة بالإبل وهي يعني سواء كان ذكورا أو إناثا كلها جزور كلها يقال لها جزور والجزور تجي عن 7 والبقرة تجي عن 7 من ذلك أن البقرة تعادل 7 شياه والجزور عن 7 شياه فيمكن أن يكون 7 أشخاص كل واحد يريد أضحية يشتركون في بقرة أو في بدل وكل واحد له 7 الذي هو يعادل الشاه أو يقابل الشاه فالاشتراك يكون يعني فيها وأما الغنم فإنه الاشتراك فيها لأن شاة واحدة يأتيها الإنسان بنفسه أو عنه عن غيره وأما بالنسبة للهدي فالاشتراك فيها عنه عن غيره وإنما الهدي يكون الشاة عن واحد وشبع البدنة عن واحد أو شبع البقرة عن واحد وأما بالنسبة للأضاحي فإن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته بشاة واحدة بخلاف الهدي فالإنسان لا يشترك في الهدي اثنين كل واحد عليهما هدي كل واحد عليه هدي وإنما الشاة الواحدة تكون عن الشخص لا يشترك يعني شخصان في شاة ولا يشترك شخصان في سبع وإنما سبع عن يعني عن الشخص والشاة عن الشخص فترجمه يقول لكن تجي أن تجي عن 7 والبقرة تجي عن 7
حديث جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نذبح البقرة عن 7 والجزور عن 7 نشترك فيها.
كنا نتمتع يعني معناه انهم يعني عندما الحج يكون المتمتعين وعليهم هدي يشتركون في البقرة يعني عن 7 والبدن عن 7 يشتركون فيها بمعنى ان 7 اشخاص يجتمعون ويشترون يعني جذورا أو يستمرون بقرة ويذبحونها عنهم عن هؤلاء السبعة تكون هديا. والرسول صلى الله عليه وسلم ذبح عن نساء البقر يعني في حجة الوداع يعني كان ذبح عن نساء البقر وهن متمتعات ذبح عن نسائه البقر وهن متمتعات فالبقر يشترك فيها البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة.
ذكر التمتع والكتاب كتاب الضحايا
لأن الغالب أن الأحكام واحدة الأحكام واحدة يعني فيما يتعلق إلا أن هناك فرق يعني بينها أو هناك فروق بينها من حيث أن التمام من الأضحية تكون في كل مكان والهدي لا يكون إلا في الحرم أو يعني حيث يكون أحسر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية وكذلك أيضا التمتع أو الحج يعني اشترك فيه في الضحية في الشاة الواحدة. وأما بالنسبة للضحية فيشترك فيها الرجل وأهل بيته يجزي عنه وعن أهل بيته وفي الحج لا يجزي عن الرجل وحده عن الرجل وأهله إذا كان مع زوجته ما يذبحون شاة واحدة عنهم وإنما كل واحد عن شاة أو كل واحد له سبع بدنة أو سبع بقرة يعني ذكر ذلك لأن في الغالب ليس معنى أنه متفق على الأحكام دائما وأبدا في كل شيء ولكن الغالب أنها متفقة لأن الأسنان التي هو الضحايا هي الأسنان التي للهدي والمقدار الذي يرحى به أو الذي يجزي أو الذي يشترك فيه من البقر والغنم هو نفسه واحد.
عرفنا أحسن الله إليك الجواز الاشتراك في الهدي والأضحية فهل يجوز الاشتراك في العقيقة؟
لا ما في اشتراك العقيقة تشترك فيها عن الغلام شاتين وعن الجارية شات ولا يشترك فيها أحد ولا يشترك فيها أحد.
يجزئ لو ذبح عن البقرة؟
نعم لو ذبح بقرة عن الشاتين وعن الشات نعم طيب ولو ذبح أيضا جزورا عن يعني فهلا يعني لا شك أنه مجزي لأنه أكمل وأتم من أو أكثر من الشاتين لأن البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة فإذا لا شك يعني بزيادة
يعني ما فيه الآن وجه للقياس بأن يقاس يقال مثلا كما أن أحكام
العقيقة لا 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 يعني ما يشترك أقول ما يشترك يعني في ما فيه إلا يذبح البدنة أو البقرة عن شخص واحد أو شاتين عن الغلام أو شاة عن الجارية ولا يشترك في العقيقة بمعنى أن سبعة أشخاص في الواحد يعني له بنت ويذبحون عنهم بقرة أو بدنة ما ورد هذا.
في صورة ثانية إن الله يرزق توأمين يرزق الله فيضحي بجذور أو يقول يعف بجذور
والله يعني يمكن هو الذي ورد من الشاتين عن الغلام أو شات عن الجارية وإذا كان الإنسان أراد أن يذبح واحدة عن الغلام أو عن الجارية لا بأس لكن هل يعني يمكن أن يكون يعني عن عدد من الأولاد عن عدد من الأولاد يعق عنهم بناقة لا أدري.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام الفقيه محدث أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن هشيم
بن بشير الواسطي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك
وابن أبي سليمان وهو صديق له أوهام أخرج حينه
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عطاء
بن ربي رباح المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن
جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة.
ثم رد أبو داود عن جابر
نعم.
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البقره عن سبعه والجذور عن سبعه. البقره عن سبعه والجذور عن سبعه هو مثل الذي قبله. يعني عندما يشتركون في الهدي او الرضيه تكون البقره عن سبعه والجذور عن سبعه كما سبق مره في الحديث السابق. نعم.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل كبوذكي البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. وحماد هو بن سلمه ابن دينار البصري ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. وحماد هنا مهمل يعني المصطلح وقال له مهمل يعني اذا ذكر الراوي دون ان ينسب يقال له مهمل سواء يعني ذكر اسمه ولم ينسب او ذكر اسمه واسم ابيه ويعني كان ملتبسا ومشتبها بغيره يقال له المهمل. ويعرف المهمل يعني تمييزه ومعرفته لشيوخ التلاميذ لان هنا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكلهم منهم بصري وكلهم منهم في طبقه واحده. ولهذا ياتي في بعض الروايات الاسانيد او في التراجم روى عن الحمادين او روى عنه الحمادان يعني ما في طبقه واحده روى عن الحمادين روى عنه الحمادان وما حماد بن زيد وحماد بن سلمة. ولكن هناك تلاميذ يعني يكونون فيهم من لا يروي الا عن واحد منهم مثل موسى بن اسماعيل روايته عن حماد بن سلمة. اذا جاء موسى بن اسماعيل يروي عن حماد وهو غير منسوب فالمراد بن سلمة لا يراد ابن زيد لا يراد به ابن زيد. فاذا هذا يعرف بالتلاميذ او الشيوخ التلاميذ. ومعلوم انه جاء حيث اطلق حماد غير منسوب يروي عنه موسى بن اسماعيل فالمراد به حماد بن سلمة وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن قيس
عن قيس بن سعد المكي وهو
ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود البخاري
تعليقا
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن عطاء عن جابر
عن عطاء بن أبي رباح عن جابر وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.
وهذا الهدي وجابر رضي الله عنه يقول نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يعني في وذلك في رجل الحديبية وكانت يعني على حدود الحرم وقريبة من الحرم وذلك حيث رحت صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني دال على ما دل عليه الحديثان المتقدمان من الاشتراك في البقر والغنم وأن كل منهما يجزي عن سبعة وهذا في الهدي ولو هي مثله.
قال حدثنا القعنبي
القعنبي عبد الله مثلا من القعنب ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك
مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير المكي
عن أبي الزبير المكي هو مسلم بن تدرس محمد بن مسلم بن تدرس صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن جابر
عن جابر رضي الله عنه وقد نرى ذكره وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
ماذا تقولون أحسن الله إليكم فيما ذكره صاحب العون فيما جاء أنه يجوز اشتراك العشرة في البعير في الأضحية فقط دون الهدي؟
ما أدري عن صحة ما أدري صحة الحديث يعني في هذا.
وعليه فهؤلاء عشرة من الطلاب قالوا ورد في الترمذي الجزور عن عشرة فحجوا قالوا حججنا حجة فريضة وذبحنا جزورا واحدا اعتمادا على حديث الترمذي فما توجيهكم؟
والله يعني اذا كان الحديث ثبت فلا يجزي يعني اقول لا يجزي ولا يعول عليه. المشهور من المشهور يعني والذي دلت عليه الاحاديث ان يعني الاشتراك انما هو في البقر والابل ان كلها عن سبعه هذا هو الذي دلت عليه الاحاديث. فما ادري عن صحه الحديث ذاك ولو صح يعني يكون معارض يعني بالحديث الأخرى التي ثبتت بأن الاشتراك نوعا سبعة
لكن الحديث ليس فيه التفريق بين الهدي والأضحية. الكلام
نعم هو نعم هو هو على إذا صح يعني كيف يتفريق؟
أما هم الخوالق والحجين حججنا حجة تفريق. حتى الحديث ما يساعد.
إيه نعم يكون نعم. يعني هو خاص بالأضحية.
نعم.
على كل صح لا 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 يساعد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني الاسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
ثم رجع أبو داود: باب
في الشاة يضحى بها عن جماعة.
باب في الشاة يضحى بها عن جماعة. المقصود بالشاة كما سبق أن عرفنا في درس مضى ليس خصوص الشاة التي هي من الضأن والتي هي أنثى الخروف، وإنما المقصود من ذلك الذكر والأنثى من الضأن والماعز كله قاعد يشاف، يعني حيث أطلق أو حيث جاء الإطلاق، يعني عندما يأتي في كذا شاد لا يقصد به خصوص الشاد التي يعني اشتهر أنها أنثى الخروف والتي هي من الضأن، بل المقصود من ذلك الواحدة من الضأن والماعز سواء كان ذكر أو أنثى. هكذا يعني جاء عند الاستعمال والإطلاق في الأحاديث يعني في ذكر الشاة. فالمقصود ان الأضحية من الغنم الواحدة سواء كانت تيسا او عنزا او شاة او شاة التي هو الخروف او خروفا او كبشا يعني هو الخروف، فان انها يشترك فيها، بمعنى ان صاحب البيت يضحي بأضحية واحدة عنه وعن اهل بيته فيشتركون فيها، وهذا بخلاف الهدي. الهدي ما في اشتراك كما قال عاصم، الشاة الواحد عن شخص واحد، وهنا تجي عن غدي واهل بيته، ولا يلزم كل واحد منهم يأتي بأضحية، وإنما غدي واهل بيته يكفيهم أضحية واحدة
عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي.
والحديث يعني بوجه الدلالة من قوله عني وعمن لم يضح من أمتي، لأن معناه جماعة اشتركوا، أبو الجماعة اشتركوا في الأضحية، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عني وعمل الروح من أمتي، معناه أن يشترك فيه جماعة، يشترك فيه جماعة يعني في الأجر والثواب، وأن هذا يعني عنه وعمل عمل لم يوحي من أمته صلى الله عليه وسلم. فهذا هو وجه إيراد الحديث يعني في الترجمة، من أجل أنه قال عني وعمل الروح من أمتي. والحديث فيه أيضا التسمية والتكبير عند الذبح، وفيه ايضا كون المضحي يذبح بيده، لان الرسول ذبحه بيده. ايش قال فيه؟
نعم. فلما قضى خطبته،
وفيه ايضا النحر في المصلى، يكون ذبح في المصلى، لانه قال نزل ويعني ذبح اضحيته وقال عني وعمل لم يرحم من امتي. وقيل ان ذبح بالمصلى يعني الامام من اجل يعني ان يعلم الناس او يعرف الناس كيفيه الذبح، أو من أجل أن الفقراء والمساكين يعني يأتون ويأخذون ويكون يعني مبذولا لهم، أو يعني من أجل تعليم الناس كيفية الذبح وطريقة الذبح، وأنهم يعرفون كيف ذبح وأنه أمام الناس. يعني
فلما قضى خطبته نزل من
منبره، يعني لأن الخطبة بعد الصلاة، الخطبة بعد الصلاة معناها أنها انتهت الصلاة وانتهت الخطبة، فنزل وذبح.
وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي.
نعم.
هنا فيه أنه أتي بكبش وجاء مر معنا بكبشين، فهذا يعني
يمكن أن يكون يعني في أن في سنة حصل كذا، أو أن يعني الكبشين واحد منهم حصل يعني في المصلى واحد منهم في المصلى محتمل هذا وهذا.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يعقوب يعني الإسكندراني.
عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري الإسكندراني وهو ثقة أخرج له
أصحاب كتب إلا ابن ماجه.
أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن عمرو.
عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب وهو
ثقة ربما وهم.
ثقة ربما وهم أخرج له أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المطلب بن عبد الله بن حنظل وهو
صدوق كثير
الصديق والإرسال وقد أخرج له البخاري في جبل القراء و... وأصحاب السنن.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه وقد مر ذكره. وهنا كثير الصديق والإرسال، ولكن جاء في عند الحاكم المستبرك التصريح للسماع، التصريح للسماع من جابر، التصريح للسماع من جابر، ومعه شخص آخر يعني مبهم، وقال أنه أخبرهما يعني أخبره وأخبر شخصا معه يقول الراوي عنه. وشيء الحديث ذكره الأذان في يعني في أوائل غليل، وقال إن أنه حصل التفريق للسماع أو التحديث عند الحاكم وكذلك عند الطحاوي، وهو موجود في مستدرك الحاكم عن المطلب وشخص آخر مبهم قال فيه أنه أخبرهما جابر.
قول الترمذي أن عبد الله بن حنطب لم يسمع من جابر
المطلب
بن عبد الله بن حنطب قال لم يسمع من جابر غير
لا هو بس يعني ما دام انه يعني صرف في السماع او صرف في التحديد هو معناه مثال
بقول يعني كلمه لم يسمع هذه مردوده في
هو اصلا موجود الكلام انه لم يسمع، لان حتى ابن ابي حاتم ذكر يعني عن ابيه انه قال يعني المطلب يعني عن جابر مرسل، لكن ما دام انه يعني وجد التصريح بالتحديد معناه انه سمع.
هنا ذكر المنبر في المصلى.
نعم.
يقول أخونا هل ذكر المنبر في الحديث صحيح أو ضعيف؟
الأذاني ما تعرض له، لكن يعني يحتمل أن يكون أنه على مكان مرتفع، وإن لم يعني يخرج له منبر، وإن لم يخرج له منبر يعني يحمل إلى المصلى، قد يكون في مكان مرتفع وأطلق عليه منبر.
قال رحمه الله تعالى: باب الإمام يذبح بالمصلى. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله.
ثم رجع أبو داود: باب الإمام يذبح بالمصلى، يذبح أضحية بالمصلى. وقد أورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يذبح
أضحيته
بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. فالحديث السابق يدل على هذا، هو نزل وذبح أتي بكبش ونزل وذبح، يعني فهذا الذي جاء في حديث ابن عمر يعني يدل على حديث جابر المتقدم هو أنه ذبح في المصلى. وقيل إن ذبح الإمام بالمصلى من أجل أن يعني يتبعه الناس وأنهم يعني يذبحون بعد ذبحه، ومعلوم أن الذبح أن يكون بعد الصلاة، فإذا كان الإمام نزل وصلى من المنبر وذبح يعني أضحيته يعني معنى الناس يكون ذبحهم بعد ذبحه، وكذلك أيضا لتعليم الناس طريقة الذبح وكيفية الذبح، وأيضا ليكون هناك مجال للفقراء والمساكين كونهم يعني يأتون ويأخذون من اللحم، لأن يعني في مكان يعني بارز وفي مكان يعني في المصلى.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، وإلا النسائي فقد أخرج له في عمل يوم الليلة.
عن أبي أسامة.
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أسامة.
عن أسامة بن زيد الليثي وهو ثقة أخرج له. وهو صدوق يهم أخرج له.
البخاري
تعليقا لمسلم وأصحاب السنة.
النافع.
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن
عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل. وهو أحد العباد له الأربعة من الصحابة. وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. وهو أيضا أحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وجابر وأنس وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهؤلاء السبعة عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان ابن عمر يفعله.
وكان ابن عمر يفعله يعني اقتداء من النبي صلى الله عليه وسلم.
فليست خاصة بالإمام الأضحية المصلى.
نعم.
كان ابن عمر
يعني يبدون ما في معنى إذا كان مقصود منه من أجل الناس يعني يأخذونه من أجل أن يكون يعني هذا لا بأس.
قال رحمه الله تعالى: باب في حبس لحوم الأضاحي. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. قالت: فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما ذاك؟ أو كما قال. قالوا: يا رسول الله، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا.
ثم ورد أبو داود باب
في حبس لحوم الأضاحي.
في حبس لحوم الأضاحي يعني إبقاؤها وادخارها، يعني وأنها تبقى وأن الناس يبقونها عندهم في الاستفادة منها عدة أيام، يعني بعد أيام الذبح وأيام يوم العيد وأيام التشريق، يعني يدخرون منها ويبقون، أنه لا مانع من ذلك وأن هذا سائغ ومشروع ولا بأس به. قد ورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها قال: دف ناس من العرب حضرة العيد، يعني معناها أنهم جاءوا يعني وهم عندهم ضعف وفيهم مسكنة وحاجة، وقد جاءوا يتحرون أن يحصلوا شيئا من اللحم في هذه المناسبة، مناسبة العيد وذبح الأضاحي. فالدف قيل هو المشي الخفيف، وقيل المشي السريع مع مقاربة الخطى، ولعل سبب في ذلك الضعف، يعني عندهم ضعف، يعني ما هم عندهم نشاط، عندهم قوة بسبب الفاقة والحاجة، وأنهم جاءوا دفوا يعني اتجهوا إلى المدينة يريدون أن يحصلوا شيئا من اللحم هذا الذي يذبح في هذه المناسبة التي مناسبة العيد في يوم العيد وأيام التشريق. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يدخروا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين من أجل يعني تمكين هؤلاء الذين جاءوا من أجل أن يحصلوا شيئا أن يحصل لهم الثلثان، لأنهم أذن لهم بأن يبقوا الثلث وأن يتصدقوا بالثلثين. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمر بذلك من أجل إعطاء هؤلاء وتمكين هؤلاء من أخذ حظ الوافر من اللحم الذي جاءوا من أجله وهم بحاجة إليه وعليهم الفاقة والفقر. ثم إنهم بعد ذلك جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إنك إن الناس يحتاجون إلى اللحم وأن يبقوا اللحم وأن يتخذوا الودك وأن يتخذوا الأسقية. إشكال يعني
فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية.
فيما مضى كانوا يفعلون ذلك، ولكنهم بعد ذلك نهوا
يعني أمروا بأن يبقوا الثلث ويتصدقوا بالثلثين
فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما ذاك
يعني إيش السبب الذي جعلكم تقولون هذا الكلام؟ قال إنك نهيت يعني عن الرفاق
إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث
يعني ما الناس يأكلون في حد ثلاثة أيام وبعد ذلك يعني لا يمسكون. فقال إنما نهيت من أجل الدفع، يعني أنه لا بأس ادخروا وكلوا وادخروا، إنما نهيت من أجل الدفع التي دفت، لأن أجل تلك الحالة التي حصلت والجماعة الذين جاءوا يدفون إلى المدينة من أجل أن يحصلوا اللحم. ومعنى هذا أنه نسخ ذلك النهي الذي هو الامساك، عدم امساك اللحم بعد ثلاث، وأنهم يعني في حدود ثلاث والباقي يعني يتركونه لغيرهم، يعني معناه أن ذلك نسخ، فصار سائغا لهم الأكل والافتخار.
ويجملون منها الودك،
يجملون يعني الجمل هو الإذابة، الإذابة يعني الشحم يذاب فيطلع ودك، يعني نتيجة لإذابة الشحم، ثم هذا الودك يحتفظون به ويجعلونه إداما يعني لأطعمتهم، إداما لأطعمتهم.
قال حدثنا
المعلوم أن أدبوه، ولهذا الحديث الذي تعلق باليهود الذي قال إنهم أما حرم الله شحوم الميتة جملوها ويعني أدبوها وباعوها، يعني على أنهم باعوها ودك، والنهي كان عن يعني عن الشحم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
ثم الحديث جاء يعني عن بعض الصحابة، وجاء عن بريدة رضي الله عنه ذكروا ثلاثة أشياء منها هذا، وهو ذكر النسخ والمنسوخ في حديث واحد، في حديث بريدة بن الحصيب قال كنت نهيتكم عن جلس القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ألاف فادخروا، وكنت نهيتكم عن الانتباه في أسقية فانتبهوا في كل سقى ولا تشربوا مسكرا، لأن قبل كان نهاهم أن ينتبهوا في الدبة والحنجم والمقير وكذا وكذا من الأوعية التي تكون يعني قد يحصل إسكار دون أن يظهر على ظاهرها، دون أن يظهر على ظاهرها. ثم بعد ذلك أذن لهم بأن ينتبهوا في كل وعاء ولكن بشرط أن لا يشرب مسكر، يعني مع هذا بشرط أن يتحققوا أنه ما حصل إسكار أو أنه ليس مسكرا. فهذا حديث بغدية من حسابة الله عنه اشتمل على ذات أمور فيها الناس والمنسوخ، إشارة إلى المنسوخ والإتيان بالناس، ومنه هذه المسألة التي معنا في حديث جابر حديث عائشة رضي الله عنه.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر.
عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عمرو بنت عبد الرحمن.
عن عمرو بنت عبد الرحمن الأنصارية رحمه الله، وهي تابعية ثقة أخرجها أصحاب الكتب الستة. وهي مكثرة من الرواية عن عائشة، وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم، فقد جاء الله بالسعة، فكلوا وادخروا واتجروا، ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
ثم ورد أبو داود حديث نبيشة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نهيناكم عن
لحومها،
اللحوم هي لحوم الأضاحي،
أن تأكلوها فوق ثلاث،
أن تأكلوها فوق ثلاث، يعني نهي أن يأكلوها، يعني يأكلون في حدود ثلاثة أيام ولا يزيدون على ذلك ولا يزيدون عن ذلك. ثم إن قال إن 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 وقد جاء الله بالسعه، يعني كثر الخير ويعني حصل الاستغناء، والسبب الذي نهينا من اجله وهو من اجل ان يتيح الفرصه ويعطوا المجال لاولئك الذين دفوا وجاءوا الى المدينه من اجل ان يحصلوا اللحم، حصلت السعه وحصل الخير الكثير. فكلوا وادخروا واتجهوا، اتجهوا يعني ما يتصدقوا، والمقصود ذلك يعني اطلبوا الاجر، وليس المقصود التجاره، لان الضحايا لا يباع منها شيء، ولا بل الجزار لا يعطى اجرته منها، الجزار نفسه لا يعطى اجرته منها، يعطى جزء من اللحم اجره، وانما يعطى اجرته من خارجها. المقصود بالاتجار هنا طلب الاجر، وذلك بالصدقه، وليس المقصود التجاره، وليس المقصود منها التجاره، لان الضحايا لا يباع منها شيء. قال كلوا وادخروا واتجروا.
نعم.
اتجروا عرفنا المقصود تصدقوا، يعني معناه اطلبوا الاجر، او اتجروا يعني اطلبوا الاجر من الله، فهي من الاجر وليست من يعني من التجارة التي هي البيع والشراء، لأن الضحايا لا يباع منها شيء، بل لا يجوز إعطاء الجزار أجرته منها.
ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل.
أن هذه الأيام اللي هي أيام عيد الأضحى، عيد الأضحى والسنة الأيام التي بعده، أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، أي أنه لا يجوز صومها، يعني صومها يحرم، لأنها أيام أكل وشرب، يعني لا مجال فيها للصيام، والصيام يحرم فيها، ويوم العيد لا يجوز صومه بحال من الأحوال، وأما أيام التشريق فأيضا لا يجوز صومها إلا لمن لم يجلس هدي، كما ثبت أنه لم يرخص في أيام التشريق عن صومنا إلا لمن لم يجلس هدي، فالذي لم يجد الهدي هدي التمتع والقرآن ويصوم ثلاثة أيام في الحج له أن يصوم أيام التشريق، وقد يخلص له بذلك والتفلي، وغيره غير الحاج الذي عليه هدي وتمتع قران لا يجوز له ان يصوم ايام التشريق.
قال حدثنا مسدد،
مسدد مر ذكره،
عن يزيد بن زويد،
يزيد بن زويد ثقه اخرجه اصحاب كتب السته،
عن خالد بن حذاء،
خالد بن مهران الحذاء ثقه اخرجه اصحاب كتب السته،
عن ابي المليح،
عن المليح بن عمير
بن أسامة بن عمير،
بن أسامة بن عمير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن مبيشة،
عن مبيشة وهو صحابي أخرج له
مسلم وأصحاب السنة،
أخرجه مسلم وأصحاب السنة، انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أخونا يقول فائدة، يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يجوز الاشتراك في العقيقة لأنها فدية نفس لا تتجزأ في كفة المولود. روى الإمام معمر بن راشد في الجامع الملحق بمصنف عبد الرزاق عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم بصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون:
ما مجادلة؟
إذا خلص المؤمنون من النار والذي نفسي بيده ما مجادلة أحدكم بصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجادلة المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. قال يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال فيقول: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم. الحديث. ثم قال: ثم يقول الله: شفعت الملائكة وشفعت الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي أرحم الراحمين. قال فيقبض قبضة من النار أو قال قبضتين ناسا لم يعملوا لله خيرا قط قد اخترقوا حتى صاروا حمما. الحديث تخريجه قال الشيخ الألباني رحمه الله وإسناده صحيح على شرط الشيخين وهو من رواية عبد الرزاق عن معمر ومن طريق عبد الرزاق خرجه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة في التوحيد وابن نصر في تعظيم قدر الصلاة وكذلك أخرجه مسلم والبخاري بلفظ فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. السؤال ما معنى قوله لم يعمل خيرا قط وهل يكون حجة للذين يجعلون الأعمال شرط كمال مع أن ظاهر الحديث يؤيد ما ذهبوا إليه ولا قرينة صارفة؟
كما هو معلوم الأعمال يعني ليست على حد سواء متفاوتة فيها ما يكون كمالا وفيها ما يكون لا بد منه وفيها ما لا بد منه ومعلوم أن الأعمال هي من الإيمان وهي داخلة في مسمى الإيمان والمسلم عندما يعني يسلم ويدخل في الإسلام ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يأتي بمقتضى الشهادتين وليس معنى ذلك أنه يدخل في الإسلام ثم لا يصلي لله ركعة ولا يزكي ولا يحج ولا يفعل يعني الأعمال كلها يعني مطلقا. فالحديث ما أدري يعني على أي وجه يحمل إذا كان صحيح وأنه يعني ثابت يعني ما أدري يعني وجه حمله وإلا فإن الأعمال لا بد منها مو كل يعني في كل شيء هناك أشياء لا بد منها وهناك أعمال تعتبر كمال لكن ليس كل الأعمال كلها كمال وأنه ليس هناك شيء فيه أفعال وأنه يعني شيء لا بد منه لا بد من الأعمال وإلا إيش التفاوت بين الناس إلا بالأعمال ما هو مجرد أشياء لرحمة محمد رسول الله ثم الناس كلهم لأن أشياء لرحمة محمد رسول الله يعني مقتضاها أن الإنسان يعمل مقتضاها هو معنى يقولها ثم يعني المنافقين يقولونها ومع ذلك ما تنفعهم ومن كان مؤمنا وهو صادق الإيمان فإن مقتضى يعني ما عندهم من الإيمان أنه يأتي بالأعمال الصالحة كما قال بعض السلف ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالحاصل لا يجوز أن يبحث عن أشياء يعني يستهان فيها بالأعمال وأن بعض الناس يعتمد على يعني على هذه الأشياء التي هي حادث الوعد ثم يهملون ويضيعون ويفوتون على أنفسهم تحصيل الأعمال الصالحة بسبب يعني ما يسمعونه من حادث الوعد. فلا بد من مراعاة الوعد ولا بد من مراعاة الوعيد لا يغلب جانب الوعد ولا يغلب جانب الوعيد بل لا بد من هذا وهذا.
فهذه النبضة يعني هو الكلام على ثبوتها إذا ثبت
نقول نادي إيش تأويلها وإيش تفسيرها يعني إذا ثبتت يعني عند القائلين بأن أنها ليست كمال وإنما هي يعني داخلة في مسمى الإيمان وأنها أصل اللي هي الأعمال طبعا بعضها ليس كلها
والاستدلال بها على أن تارك الصلاة لا يكفر
هنا يعني هذا يستدل بها من يقول بعدم كون في تارك الصلاة.
حديث المفلس ما في دلالة على شيء
حديث المفلس يعني يدل على أنه عنده شيء ولكنه راح ذهب ولكنه ذهب فيمكن إذا كان قول معناه أنه ما عملوا شيئا قط يعني ينفعهم لأن الذي عملوها خلف الدائمون يمكن أن يعني يكون المعنى على أنهم ما عملوا شيئا يعني معناه أنه بقي لهم أو ينفعهم لا أنهم يعني دخلوا في الإسلام وشهدوا لله ثم لم يسجدوا لله سجدة ولم يعني يطعموا مسكينا ولم يحجوا ولم يصوموا يوما من الدهر يعني يمكن أن يقال أن في حديث المفلس أنه يعني ما عملوا يعني شيئا يعني ينفعهم أو بقي لهم.
هل تجزئ الأضحية عن العائلة التي يكون فيها أكثر من أسرة واحدة أي أن الوالد له أبناء متزوجون ولهم أبناء
إذا كانوا في بيت واحد يجزي عنهم كلهم إذا كان في بيت واحد وطعامهم واحد ومسكنهم واحد لا بأس يجزي، وإن كان كل واحد مستقل في بيته وعائلته فكل واحد يذبح ذبيحة.
هل تجزئ الحامل من بهيمة الأنعام في الأضحية؟
تجزئ الحامل، ولكن يعني ليس تجزي، ولكن الأولى يعني الحامل يعني ليس تجزي. نعم.
تقول في بلادنا بعض الناس يجتمعون عند الأضحية ويكبرون عند الذبح كالتكبير في يوم العيد.
هذا غير صحيح. تكبير للذبح يذبح قدس له الله أكبر. وأما الذابحين يعني كون يكبرون للذبح ما يصح، ولكن كونهم يكبرون في أيام التشريق يكبرون، لكن مو من أجل الذبح، وأنهم يكبرون عند الذبح فقط، يكبرون في أيام التشريق. يعني مشروع التكبير في أيام التشريق.